أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمتهم في طغيانهم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبق في الدرس الماضي أن أشرنا إلى أن هذه السورة الكريمة سورة البقرة بدأت بأوصاف المؤمنين، ثم بعد ذلك أتبعتها بأوصاف الكافرين الكفار صريح الكفر كاليهود والنصارى وغيرهم ممن لم يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم ولم يدخل في الإسلام، لأنه بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم ليس هناك دين صحيح على وجه الأرض إلا الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وقال عليه الصلاة والسلام: بعثت إلى الأحمر والأسود. والله قال: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وقال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أهل النار. فبعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم ليس هناك دين على وجه الأرض صحيح يقبل من صاحبه إلا الإسلام. هذه السورة الكريمة بدأت كما قلنا بأوصاف المؤمنين، ثم تلتها بأوصاف الكافرين اليهود والنصارى وغيرهم ممن لم يدخل في دين الإسلام، ثم بعد ذلك جاءت الآيات للصنف الثالث من المنافقين. فالكفار وصفوا بآية واحدة لأن كفرهم صريح وهم معروفون للناس أنهم كفار أعداء للمسلمين، ولكن الصنف الثالث وهم المنافقون الذين يظهرون بأسلافهم الإيمان ويبطنون في قلوبهم الكفر، لا يؤمنون بمحمد صلى الله عليه وسلم ولا بالدين الذي جاء به من عند الله عز وجل. هؤلاء الله عز وجل وصفهم أوصافا واضحة ليبين للمؤمنين أوصافهم حتى يحذروه، ولهذا ذكروا في عدد من الآيات التي بدأنا فيها بالدرس الماضي البارحة. وأولها الآية الكريمة وهي قوله تبارك وتعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. فهم يعلنون بألسنتهم الإيمان، والله عز وجل يعلم ما في قلوبهم، فأخبر أن دعواهم هذه كاذبة، لأن الإيمان ينبغي أن يكون ما في القلب مواطئ لما في اللسان، فإذا نطق بلسانه بالشهادة لله بالوحدانية ولرسوله صلى الله عليه وسلم الرسالة، فيجب أن يكون ما في قلبه موافق لما نطق به بلسانه، ولكن هؤلاء ليسوا كذلك. وذكرنا على أن أول ما بدأ النفاق أو نشأ النفاق بعد غزوة بدر، ومن الفوائد التي يستفيد منها طلاب العلم للرد على الذين يطعنون في الصحابة أن المهاجرون لم يكن فيهم منافق مطلقا، لأن النفاق ما يعتنقه الإنسان إلا حين يخشى على نفسه من السلطة، والذين دخلوا في الإسلام في مكة معذبون ومضطهدون لأن السلطة للكفار وليست للمؤمنين، وكذلك حينما هاجروا إلى المدينة لم يكن هناك نفاق حتى جاءت غزوة بدر. في غزوة بدر الذي سبقت الإشارة إليها أن الله عز وجل نصر المؤمنين على قلتهم في العدد والعدة، فلما انتصر المؤمنون الذين لم يدخلوا في الإسلام في المدينة وهم لا يرغبون فيه بل يريد البقاء على كفرهم، أعلنوا بألسنتهم ما ليس في قلوبهم حتى يدفعوا عن أنفسهم القتل ويدفعوا عن أنفسهم أخذ أموالهم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أمره الله عز وجل أن يقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، قال فإذا فعل ذلك عصروا من يدي معهم. فهؤلاء قالوا نشهد أنك رسول الله، فحينما شهدوا بالرسالة للرسول عليه الصلاة والسلام أبقاهم على ما هم عليه، ولهذا سبق الحديث عن النفاق أنه ينقسم إلى قسمين، نفاق عملي ونفاق اعتقادي. أما النفاق العملي فهو الذي دل عليه الحديث الذي سبق ذكره، آية المنافق يعني علامته، الآية على العلامة، آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. هذه من صفات النفاق، من صفات المنافقين، أي واحد يتصف بواحدة من هذه الصفات ففيه خصلة من خصال النفاق، ولكن هذا النفاق نفاق عملي ليس اعتقادي، لأن الاعتقاد هو أن تعتقد في قلبك أن الإسلام ليس بصحيح وتظهر بلسانك مثل ما قال المنافقون نشهد أنك رسول الله، وهم يكذبون في ذلك. فالنفاق الاعتقادي الذي يستحق صاحبه الخلود في النار بل يكون في الدرك الأسفل من النار هو أن يظهر بلسانه الإسلام ويبطن في قلبه الكفر، وهذا ما ورد ذكره في هذه الآيات وفي آيات أخرى في كتاب الله عز وجل، أي أن النفاق العملي دلت عليه الأحاديث وصاحبه مرتكب كبيرا من الكبائر ويستحق العقاب ولكن لا يخلد في النار. أما المنافق النفاق الاعتقادي إذا مات على ذلك فهو يخلد في النار بل يكون في الدرك الأسفل من النار. بين المؤلف هنا قالوا أما النفاق الاعتقادي المخرج عن دائرة الإسلام فهو الذي وصف الله به المنافقين في هذه السورة وغيرها، ولم يكن النفاق موجودا قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن من دخل في الإسلام من أهل مكة قبل الهجرة لم يدخل في الإسلام إلا وهو مقتنع به، ولهذا يلاقي ما يلاقي من التعذيب من الكفار، إذن ليس هناك ما محل للنفاق، لأن من اقتنع بالإسلام دخل فيه ويواجه ما يواجه من الشدة والبطش من الكفار. لم يكن موجودا قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة ولا بعد الهجرة، يعني بعد الهجرة مباشرة كذلك، لأن الرسول لم تكن له سلطة في بداية الأمر ولم تكن له قوة حتى كانت وقعة بدر، وأظهر الله المؤمنين وأعزهم في وقعة بدر. ذكرنا البارحة على أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يخرج للقتال، وإنما خرج لعير قريش الذي يأتي بتجارته من الشام إلى مكة، والطريق عن طريق بدر. وخرج الرسول معه في 314، ليس عندهم قوة وليس عندهم استعداد للحرب، لم يخرجوا لذلك. فلما بلغ أبا سفيان الذي هو رئيس العير، أي رئيس القافلة والمسؤول عنها، أن محمدا وأصحابه خرجوا لقطع الطريق عليهم وأخذ ما معهم، ذهب بها إلى الساحل فابتعد عن بدر فنجت العير. عند ذلك أرسل لقريش في مكة بأن العير قد نجح ولا حاجة للخروج إلى بدر وإلى قتال المسلمين، ولكن قدر الله وما شاء فعل. فالله عز وجل أخبر في سورة الأنفال في نفس القصة هذه بأنهم لو تواعدوا لاختلوا في الميعاد، ولكن يقضي الله أمرا كان مفعولا، فجاءوا بعددهم وعدتهم 1000 زيادة ومعهم الخيل ومعهم العتاد، والمسلمون ليس عندهم تلك القوة، وحدثت المعركة ونصر الله المسلمين وقتلوا من الكفار 70 وأسروا منهم 70 من صناديد قريش ومنهم أبو جهل، حتى أن عبد الله بن مسعود لما طلع على صدره ليحد رقبته قال له: لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رواعي الغنم. يعني هو في هذه الحالة وعاد ما زال في كبره، ولكن الله أذله وقتل منهم ذلك العدد وأسر منهم ذلك العدد. ثم أن الرسول عليه الصلاة والسلام استشار أصحابه في الأسرى ماذا يصنع فيهم، فأشار عليه بعضهم ومنهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه بأن يقتلوا جميعا، ولكن أبا بكر رضي الله عنه وغيره قالوا للرسول عليه الصلاة والسلام: هؤلاء أصحابك ولا يعني وأقرباؤنا، فلعل الله أن يهديهم فنأخذ منهم الفداء نتقوى به، وإذا تقوينا بما نأخذه منهم هم إن شاء الله منهم من سيهتدي ومنهم من يعني يبقى على كفره فسيقتل. فالشاهد من هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام قبل منهم الفداء، فأنزل الله عز وجل: وما كان لنبي أن يكون له أسرى الآية حتى يسكن في الأرض. هذه في سورة الأنفال. لما نزلت هذه الآية صار رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر يبكيان، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخذ ذلك قبل أن ينزل الوحي، ولهذا قال الله عز وجل: ولولا سبق لفظ الآية، ولولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. يعني سبق كتاب من الله عز وجل أنه سيحدث ذلك، وأنه سيكون هناك أسرى، وأنه سيأخذ منهم الفدية. فيقول الله عز وجل: لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. الشاهد من هذا على أن أولئك 70 أخذت منهم الفدى وأضرب. حينما انتصر المسلمون في هذه الغزوة، ورجع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه للمدينة، أصبح الكفار الذين في المدينة يخشون على أنفسهم. عند ذلك أظهروا بألسنتهم الإيمان وأبطلوا الكفر. وأظهر الله المؤمنين وأعزهم، فذل من في المدينة ممن لم يسلم، فأظهر الإسلام بعضهم خوفا ومخادعة ولتثقل دماؤهم وتسلم أموالهم، فكانوا بين أظهر المسلمين في الظاهر أنهم منهم وفي الحقيقة ليسوا منهم. هكذا صفات المنافقين، يظهرون بألسنتهم للمؤمنين أنهم منهم ولكنهم يبطنون الكفر، ثم يريد أن يخدع المؤمنين بما يلقونه أيضا من أخبار المؤمنين إلى أعدائهم من الكفار. فالله عز وجل بين في هذه الآيات وصف المنافقين وصفا واضحا، وجلى للمؤمنين أوصافهم حتى لا ينخدعوا بهم. قال: فمن لطف الله بالمؤمنين أن جلى أحوالهم ووصفهم بأوصاف يتميزون بها لئلا يغتر بهم المؤمنون ولينتمعوا أيضا عن كثير من فجورهم. قال تعالى: يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم. فوصفه الله بأصل النفاق، فقال: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. هذه الطائفة من المنافقين يقولون هذا القول، ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. وقد سبق وصف المؤمنين بالله وباليوم الآخر، وهم المؤمنون الذين هم على الإيمان الحق. فإنهم يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، فأكذبهم الله بقوله وما هم بمؤمنين، وأنزل فيهم آيات وسورة كاملة التي هي سورة المنافقون. والله يقول فيها: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. هم ليسوا كاذبين في قولهم أنك رسول الله، لأن قولهم أنه رسول الله حق، هو رسول الله، ولكن يكذبون من قلوبهم لأنهم يقولون بألسنتهم ما لا يعتقدونه في قلوبهم. لأن الإيمان الحقيقي ما تواطأ عليه القلب واللسان، ولهذا من نطق بالشهادة يعصم دمه وماله، كما قال رسول عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أغث الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. فهؤلاء المنافقون استفادوا من هذه الشهادة عصمة المال والدم، ولكن لم يستفيدوا ما ينفعهم في أخراهم، لأن الله عز وجل فضحهم في الدنيا ولهم في الآخرة العذاب الشديد الموجع، لأنهم يكونون في الدرج الأسفل من النار. وإنما هذا مخادعة لله ولعباده المؤمنين، يعني قولهم إنا مؤمنون يكذبون. والمخادعة أن يظهر المخادع لمن يخادعه شيئا ويبطن خلافه لكي يتمكن من مقصوده ممن يخادع. فهؤلاء المنافقون سلكوا مع الله وعباده هذا المسلك، فعاد خداعهم على أنفسهم. وكذلك المخادعة وإظهار الشيء باللسان وما في القلب يخالفه يدخل في هذا الذين يستعملون التقية مع أهل السنة، مثل الروافض الذين يظهرون لأهل السنة أنهم يكرمون الصحابة ويترضون عنهم وهم يبطنون خلاف ذلك. فهذه التقية بهذه الصورة من النفاق. فمن استعمل التقية مع المؤمنين فهو يدخل في هذا التعريف الذي يشمل المنافق الذي يظهر بلسانه ويبطن بقلبه خلاف ذلك. قال: فعاد خداعهم على أنفسهم. وهذا من العجائب، لأن المخادع إما أن ينتج خداعه ويحصل له مقصوده، أو يسلم لا له ولا عليه. المخادع حينما يخادع غيره العادة إما أن ينجح في خداعه لغيره، أو على الأقل يسلم لا له ولا عليه. ولكن هؤلاء المنافقون عاد خداعهم على أنفسهم، لأن الله عز وجل بين ما هم عليه من المخادعة. وهؤلاء عاد خداعهم على أنفسهم، فكأنهم يعملون ما يعملون من المكر لإهلاك أنفسهم وإضرارها وقيدها، لأن الله لا يتضرر بخداعهم شيئا، وعباده المؤمنين لا يضرهم كيدهم شيئا، ولا يضر المؤمنين أن أظهر المنافقون الإيمان فسلمت بذلك أموالهم وحقنت دماؤهم وصار كيدهم في نحرهم، وحصل لهم بذلك الخزي والفضيحة في الدنيا والحزن المستمر بسبب ما يحصل للمؤمنين من القوة والنصرة. ثم في الآخرة لهم العذاب الأليم الموجع المفجع بسبب كذبهم وكفرهم وفجورهم، والحال أنهم من جهلهم وحماقتهم لا يشعرون بذلك. قال الله تعالى: في قلوبهم مرض. يعني هؤلاء المنافقون عملوا ما عملوا ليضروا المؤمنين، ولكن لم يضروا إلا أنفسهم. ثم بين الله عز وجل ما في قلوبهم من الشك، عبر بقوله في قلوبهم مرض، والمراد بالمرض هنا مرض الشك والشبهات. فعندهم شك في أن محمدا ليس برسول، وعندهم شبهات ألقاها عليهم الشيطان. والنفاق المرض، مرض الشك والشبهات والنفاق، وذلك أن القلب يعرض له مرضان يخرجانه عن صحته واعتداله، مرض الشبهات الباطلة ومرض الشهوات المرضية. يعني القلب يكون سليما صحيحا إذا سلم من مرض الشبهات والشهوات. أما الشبهات فهي الشك في دين الله، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن رسولا من الله عز وجل. والشبهات والنفاق الذي يظهر الإنسان بلسانه ويبطن بقلبه خلاف ذلك. والشهوات المرضية، وهي ما تشمل جميع الفواحش من الزنا والمعاصي بجميع أنواعها. فالكفر والنفاق والشكوك والبدع كلها من مرض الشبهات. الكفر، النفاق، الشكوك، البدع التي يحدثها الناس، هذه كلها من باب الشبهات. فالقلب يكون مريضا إذا كان متصفا بواحدة من هذه الصفات، إما بالكفر أو بالشك أو بالنفاق أو بالبدع التي يبتدعها الإنسان وهي لم تكن في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم القسم الثاني مرض الشبهات، الشهوات، مثل الزنا ومحبة الفواحش والمعاصي، وفعلها من مرض الشهوات كما قال تعالى: فيطمع الذي في قلبه مرض، وهو شهوة الزنا. والمعافى من عفي من هذين المرضين فحصل له اليقين والإيمان والصبر عن كل معصية فرغل بأثواب العافية. يعني القلب الذي يدخله الشك أو النفاق هو مريض، وكذلك القلب الذي تدخله الشهوات كذلك مريض. فالمعافى من سلم من الشبهتين جميعا أو من المرضين جميعا، من مرض النفاق والشكوك والبدع، ومن مرض الشهوات التي يزينها الشيطان لصاحبها. وفي قوله عن المنافقين: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، بيان لحكمته تعالى في تقدير المعاصي على العاصين، وأنه بسبب ذنوبهم السابقة. قوله في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، المرض عرفنا الذي في قلوبهم، إما مرض الكفر أو النفاق أو الشك أو مرض البدع والشهوات. وهو يقول في قلوبهم مرض فزادهم الله مرض على ذلك المرض، وهذا بسبب أعمالهم، وهذا دليل على تقدير المعاصي على الإنسان. فالإنسان إذا ارتكب معصية فالمعصية تجر إلى معصية أخرى، المعصية تجر إلى المعصية الأخرى، فبسبب ارتكابه لتلك المعصية الأولى نتج عنها المعصية الأخرى، كما أن الحسنة تجر إلى الحسنة. فإذا عمل الإنسان حسنة فالله عز وجل يثيبه ثم يضاعف له تلك الحسنات. وأنه بسبب ذنوبهم السابقة يبتليهم بالمعاصي اللاحقة الموجبة لعقوباتها، كما قال تعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا بها أول مرة. وقال تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، أي هم السبب الذي ارتكبوه السبب لما حدث لهم، لأنهم حينما زاغت قلوبهم أولا الله عز وجل عاقبهم على ذلك الزيغ بزيغ آخر، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وقال تعالى: وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم. فعقوبة المعصية المعصية بعدها، كما أن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها. قال تعالى: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. إذن المعاصي التي تحدث من الإنسان هي بسبب عمله، فإذا عمل معصية تبعتها المعصية الأخرى. والله عز وجل لم يجبر أحدا على ارتكاب تلك المعاصي كما يدعي بعض الطوائف بأن الإنسان مجبور على أعماله. والله بين للناس طريق الصواب، طريق الحق، طريق الضلال، والأنبياء هدوهم ودلهم على ذلك. فالإنسان يرتكب المعصية وهو طائع، يرتكب المعصية بقدرته وبرغبته ولم يكن مجبورا عليها. ولهذا الذين يحتجون بقضية الجبر وأن الإنسان مجبور يعني بالقدر، لا حجة لهم في ذلك، والله عز وجل قدر المقادير، ولا يمكن للإنسان أن يعمل شيئا والله لا يريده، لأن الله يقول: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فهو أثبت للعبد مشيئة، ولكن مشيئته تابعة لمشيئة الله عز وجل. والله أعطاك العقل وأعطاك البصر وأعطاك القدرة، وبين لك طريق الخير وطريق الشر. فكل واحد يعلم على أن الماء مفيد، ويعلم على أن النار تحرق. كل واحد يميز بعقله بين هذا وهذا بما أعطاه الله عز وجل، فهو يقدم على المعصية وهو يعلم أنها معصية، يترك الخير وهو يعلم أنه خير. لماذا؟ لأن النفس الأمارة بالسوء والشيطان يدعوها إلى ذلك فيرتكب تلك المعصية. إذن هو ارتكبها بطوعه واختياره، لم يكن أحدا اعتدى على أحد إلا بطوعه واختياره. ولهذا القاتل حينما يقدم على الآخر فيقتله، قتله بإرادته واختياره، ولهذا أوجب الله عليه القصاص. والذين يقولون بقضية الجبر هؤلاء يعطلون الشريعة الإسلامية بكاملها، لأن الشريعة الإسلامية وأحكامها مبنية على الاختيار، أي على أن الإنسان قادر يعمل ما يشاء ويمتنع عن الأمور الأخرى. فإذا أقدم على معصية عوقب بها. ذكر على أن بعض الذين يقولون بهذا القول أنه أراد أن يحتج بالقدر على المعصية فسرق، ولما أرادوا أن يقيموا عليه الحد قال: الله قدر علي. فقال له الحاكم: وأن الله قدر علي أن أقطع يدك؟ أنت قدر الله عليك أن تسرق، ونحن لا ننكر القدر هذا، ولكن أيضا قدر في نفس الوقت أنك إذا فرقت تقطع يدك. فالحدود تقام على أصحابه، والإنسان لا يستقل بعمل إلا إذا شاء الله عز وجل، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. الله يقول عنهم أيضا: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض، يعني إذا نصحوا ونهوا عن ارتكاب الفساد، أي هؤلاء المنافقون، إذا نهي هؤلاء المنافقون عن الإفساد في الأرض وهو العمل بالكفر والمعاصي، ومنه إظهار سرائر المؤمنين لعدوهم وموالاتهم للكافرين، يعني من أعمالهم هم يضرون أنفسهم بكفرهم ومعاصيهم، ثم أيضا يضرون المؤمنين بإلقاء أخبارهم وأسرارهم إلى أعدائهم، وهذا هو الضرر الكبير على المسلمين من المنافقين، لأنهم يأخذون أسرار المؤمنين ويبلغوها لأعدائهم. إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض لأن هذا فساد، قالوا: إنما نحن نصلحهم، يعني إضافة على إفسادهم هم يدعون أيضا أن هذا الفساد هو صلاح، إنما نحن مصلحون. فجمعوا بين العمل بالفساد في الأرض وإظهار أنه ليس بإفساد بل هو إصلاح قلبا للحقائق، يعني عملهم كفرهم ومعاصيهم وإبلاغ الكفار بأسرار المؤمنين هذا عندهم صلاح، فقلبوا الحقيقة التي ينبغي أن لا يكونوا كذلك، وإنما يعترفوا بخطئهم ويرجعوا حتى يستفيدوا إذا آمنوا بالله عز وجل. قال: وجمعا بين فعل الباطل واعتقاده حقا، يأتون بالباطل ويعتقدونه حقا، فهذه المصيبة الكبرى وهي عليهم وليست لهم. وهؤلاء أعظم جناية ممن يعمل بالمعاصي مع اعتقاد تحريمها. يعني الإنسان إذا ارتكب معصية ويعلم أنها حرام، فهذه المعصية حينما اعتقد أنها حرام أمره أخف، لأنه قد يتوب من هذه المعصية لأنه يعرف أنها محرمة وأنه لا يجوز له أن يعملها ولكن وقع فيها. لكن الذي يعمل المعصية ويقول أنها هي الصلاح، فهذا هو الفساد الأعظم. إذن أي فساد أعظم من ذلك؟ أن يقلب الحقائق ويجعل الباطل حقا والحق باطلا. ولما كان في قولهم إنما نحن مصلحون، وهذا حصر للإصلاح في جانبهم، وفي ضمنه أن المؤمنين ليسوا من أهل الإصلاح، يعني يقولون نحن الذين نعمل بالإصلاح وأما أنتم المؤمنون فلا إصلاح عندكم. قلب الله عليهم دعواهم بقوله ألا إنهم هم المسلمون، يعني الله عز وجل بيّن أن هؤلاء المنافقين الذين يعملون في هذه الأعمال هم المفسدون وليس المؤمنين. ودعواهم على أنهم أهل إصلاح الله بيّن أنهم أهل فساد، فإنه لا أعظم إفسادا ممن كفر بآيات الله وصد عن سبيل الله وخادع أولياءه ووالى المحاربين لله ورسوله. يعني أي إفساد أعظم من شخص يكفر بآيات الله عز وجل ويصد المسلمين عن الدخول في دين الله، ثم يبلغ الكفار أعداء المسلمين بأسرارهم؟ ليس هناك أعظم من هذا الفساد الذي يرتكبه من يرتكبه، فهو المفسد المخادع. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس، يعني إذا نهوا عن الإفساد في الأرض وعليهم أن يصلحوا أنفسهم ويعودوا ويعملوا مثل ما يعمل أهل الإسلام، ادعوا على أن إفسادهم هو الصلاح. ثم إذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس، والمقصود بالناس من الصحابة، قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء؟ يعني الصحابة عندهم سفهاء. السفهاء لماذا؟ لأنهم تبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، آمنوا به فخالفوا جماعتهم جميعا من الكفار، ثم تركوا أوطانهم وهاجروا من بلادهم إلى بلاد الإسلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم يعتبرون هؤلاء أنهم سفهاء لأن عقولهم لم تمكنهم من العمل مثل ما عمل هؤلاء، فجعلهم أنفسهم العقلاء، وأن المؤمنين الذين آمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم هم السفهاء. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء؟ ثم الله بين عز وجل بقوله ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. هم يعلمون ولكن لا يعلمون العلم الذي ينفعهم، هم يعلمون على أن هذا باطل يرتكبونه ويدعونه ويفعلونه، ولكن العلم الذي أخذوا به واستمروا في إفسادهم هذا العلم لا ينفعهم، لم يستفيدوا العلم النافع الذي يفيدهم وهو الإيمان بالله عز وجل. ممكن تقرأ الشرح هذا؟ تقرأ الشرح هذا؟ أي 13 أي إذا قيل للمنافقين. نعم.
أي إذا قيل للمنافقين آمنوا كما آمن الناس، أي كإيمان الصحابة رضي الله عنهم، وهو الإيمان بالقلب واللسان، قالوا بزعمهم الباطل أنؤمن كما آمن السفهاء، يعنون قبحهم الله الصحابة رضي الله عنهم.
الإيمان كما سمعنا الإيمان هو بالقلب واللسان، يعني أن نطق باللسان، إذا لم يعتقد الإنسان بقلبه ما نطق به بلسانه فليس بمؤمن، وإنما هذا منافق. فالإيمان هو النطق باللسان والاعتقاد بالقلب والعمل بالجوارح. إذا جاء الإنسان بهذه الأركان الثلاثة فهذا هو الإيمان المطلوب من المسلم أن يعمله. الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر عن الإيمان، قال الإيمان 70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله وهو نطق باللسان، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق وهو العمل باليد بالجوارح، والحياء شعبة من الإيمان وهو ما في القلب. فالإيمان شعب كثيرة، أول شعبة النطق باللسان، إذا نطق بلسانه واعتقد بقلبه ما نطق به بلسانه فهذا مؤمن، إذا عمل الأعمال فهذا هو المطلوب منه، لكن إذا قصر في الأعمال تغسله هذا لا يخرجه من الإيمان. أما إذا لم يوافق قلبه ما نطق به بلسانه فهذا منافق. الأعمال إن جاء بها كلها فهذه الأعمال هي التي تكمل الإيمان، لأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، إذا عمل هذه الأعمال يكون المؤمن الذي هو شبه الكامل، لأن الإيمان الكامل لا يستطيع أن يأتي به الإنسان. ولهذا القضية المعروفة بالاستثناء في الإيمان أن يقول الإنسان أنا مؤمن إن شاء الله، الذين أباحوا هذا وأجازوا معناه أنه يستثني من الأعمال، أي لا يشك مما في قلبه، ما يقول أنا مؤمن إن شاء الله وهو يستثني مما في قلبه، لأن هذا يعتقده تماما، لأن إيمان الشاك لا يصح. إذن الذين أباحوا الاستثناء بالإيمان ينشدون بذلك على أن الإنسان لا يدعي لنفسه أنه كمل جميع شعب الإيمان، هذا معنى الاستثناء بالإيمان، أنا مؤمن إن شاء الله، أي أنا لا أشك بما في قلبي، وإنما أشك أو أستثني في أني هل أنا استطعت أن أجيز بشعب الإيمان جميعا أو لا، وليس الاستثناء مما في القلب، لأن بعض الطوائف تقول لا يجوز الاستثناء في الإيمان، قولهم هذا مبني على أن الإيمان هو التصديق وأن الأعمال ليست داخلة في الإيمان. فإذا قال إنسان أنا مؤمن إن شاء الله وهو يقصد أن الإيمان هو التصديق فقط فهذا يكون شاك في إيمانه، ولهذا الذين يمنعون الاستثناء في الإيمان مبني على أن الإيمان عنده هو التصديق فقط، وهذه قاعدة من طلاب العلم أن يفهموها، الذين يمنعون الاستثناء في الإيمان المنع مبني على اعتقادهم أن الإيمان هو التصديق فقط، مع أن الإيمان كما قال رسول عليه الصلاة والسلام الإيمان 70 شعبة، على قول لا إله إلا الله وأنها رسول الله عن طريق الحي شعبة الإيمان، فالأعمال هذه كلها من الإيمان. فالذي يجيز الاستثناء معناه يقول أنا أستثني لأنني لا يمكن أن أزكي نفسي وأقول أني جئت بشعب الإيمان جميعا.
يعنون قبحهم الله الصحابة رضي الله عنهم لزعمهم أن سفاههم أوجب لهم الإيمان وترك الأوطان ومعاداة الكفار، والعقل عندهم يقتضي ضد ذلك فنسبوهم إلى السفه، وفي ضمن ذلك أنهم هم العقلاء أرباب الحجى والنهى، فرد الله ذلك عليهم وأخبر أنهم هم السفهاء على الحقيقة، لأن حقيقة السفه جهل الإنسان بمصالح نفسه وسعيه فيما يضرها، وهذه الصفة منطبقة عليهم وصادقة عليهم، كما أن العقل والحجى معرفة الإنسان بمصالح نفسه والسعي فيما ينفعه وفي دفع ما يضره، وهذه الصفة منطبقة على الصحابة والمؤمنين، فالعبرة بالأوصاف والبرهان لا بالدعاوى المجردة والأقوال الفارغة.
يعني العبرة بالشيء الذي يوافق الدعوة، أما دعوة بدون برهان فهذه الدعوة غير مقبولة. فالرسول عليه الصلاة والسلام حينما دعا الناس إلى الإيمان آمن الصحابة رضوان الله عليهم، إذا عقولهم هي العقول الراجحة التي دلتهم على ما ينفعهم، فآمنوا بالله ورسوله واتبعوه وعملوا الطاعات. أما هؤلاء المنافقون الذين يدعون أنهم العقلاء فعملهم كله ضرر على أنفسهم، إذا العقل الراجح هو الذي يسوق صاحبه ويدله على ما ينفعه في دينه ودنياه.
اقرأ الآية. وإذا لقوا الذين آمنوا
وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمكرون في طغيانهم يعلمون.
هذا أيضا من قولهم بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. الله عز وجل يخبر عنه إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، يعني إذا قابل المنافقون المؤمنين قالوا نحن مؤمنون مثلكم، فإذا جاءوا في خلواتهم في مجالسهم مع الكفار مع أصحابهم قالوا، وهو لا تعبر عنهم الله عز وجل بالشياطين لأن في شياطين الجن والإنس، قالوا إن معكم نحن على عقيدتكم وعلى طريقتكم، وإنما نقول هذا القول مع المؤمنين استهزاء به، يعني نخدعهم ونستهزئ به. ثم أخبر الله عز وجل أنه هو الذي يستهزئ بهم ويرد كيده في نحورهم. اقرأ الشرط. نعم.
قال هذا يظهر أنهم على طريقتهم وأنهم معهم، فإذا خلوا إلى شياطينهم أي كبرائهم ورؤسائهم بالشر قالوا إنا معكم في الحقيقة، وإنما نحن مستهزئون بالمؤمنين بإظهارنا لهم أننا على طريقتهم، فهذه حالهم الباطنة والظاهرة، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله.
يعني حالتهم الباطنة يظهرون لإخوانهم وكبرائهم ورؤسائهم أنهم على عقيدتهم وعلى مذهبهم وعلى كبرهم، ثم إذا قابلوا المؤمنين حتى ينجوا بأنفسهم يخدعونهم بقولهم إنا معكم. نعم. قال الله تعالى،
قال تعالى الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون، وهذا جزاء لهم على استهزائهم بعباده، فمن استهزائه بهم أن زين لهم ما كانوا فيه من الشقاء والأحوال الخبيثة حتى ظنوا أنهم مع المؤمنين لما لم يسلط الله المؤمنين عليهم، ومن استهزائه بهم يوم القيامة أنه يعطيهم مع المؤمنين نورا ظاهرا، فإذا مشى المؤمنون بنورهم طفئ نور المنافقين وبقوا في الظلمة بعد النور متحيرين، فما أعظم اليأس بعد الطمع. ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم واركبتم. الآية،
فاذكروا الآية التي في سورة الحديد التي فيها حينما يعطى المؤمنون نورهم وأولئك المنافقون يتحصلون على النور معهم، بعد ذلك حينما يسيرون يضرب بينهم بباب باطن في الرحمة وظاهر في قبل العذاب، ينطفئ نورهم وهم ينادون المؤمنين ألم نكن معكم، يعني ألم نكن معكم في الدنيا نصلي يعني في الظاهر ونعمل أعمال الإسلام مثل ما تعملون، قالوا بل كنتم معنا في الظاهر ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم، فكان عندكم الارتياب والشك والكفر لأنكم تظهرون بألسنتكم وتعملون ما يخالف ذلك، فهذا جزاؤهم، جزاؤهم في الدنيا الله عز وجل فضحهم وبين عوارهم، وجزاؤهم في الآخرة أن يكون في الدرك الأسفل من النار. وهذه الآيات تدل على من يفعل مثل ذلك العمل. هذا الذي ورد في هذه الآيات من صفات المنافقين والأعمال التي يعملونها، القاعدة العامة عند العلماء أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. هذا العمل الذي يعمله أو عمله أولئك، أي واحد من المسلمين يعمل مثل هذا العمل ينطبق عليه ذلك الحكم، لأن القرآن هذا أنزل للبشرية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، والعبرة في الأحكام بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فالسبب هذه الآيات نزلت في هؤلاء المنافقين الذين كانوا يظهرون للرسول صلى الله عليه وسلم ولأصحابه الإيمان ويبطنون الكفر. هذا الحكم يشمل المسلمين جميعا إلى قيام الساعة، كل من اعتقد هذا الاعتقاد وعمل هذا العمل فهذا الحكم ينطبق عليه، لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. نعم.
قوله ويمدهم أي يزيدهم في طغيانهم أي فجورهم وكفرهم، يعمهون أي حائرون مترددون، وهذا من استهزائه تعالى بهم.
هنا ينبغي أن نذكر على أن هؤلاء المنافقون عصمت أموالهم ودماؤهم، وما الذي عصمها؟ عصمها الشهادة لله بالوحدانية وللرسول بالرسالة في ظاهر الأمر. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبره الله عز وجل بالمنافقين وهو يعلمهم واحدا واحدا، ولهذا أخبر بأسمائهم حذيفة. فالرسول عليه الصلاة والسلام يعلم بأولئك لأن الله أخبره به، ولكن الحكم العام الذي ينبغي أن يطبق على من نطق بالشهادة على أن يعامل في الظاهر بالشهادة. ولذلك حينما قال لك الرجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أعدل فإنك لم تعدل، حينما قسم بعض المال فقال له أعدل إنك لم تعدل، فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام خبت وخسرت، من يعدل إلا ما أعدل؟ يعني إذا لم يعدل رسول الله صلى الله عليه وسلم فما سيعدل بين الناس في القسمة؟ قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه دعني أضرب عنقه فإنه منافق. الرسول عليه الصلاة والسلام ما قال له أنه ليس بمنافق، لأن تعبيره هذا يكفي في الردة. حينما يقول الرسول عليه الصلاة والسلام هذا الكلام هذه ردة، فالرسول عليه الصلاة والسلام قال لا، لا أريد أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، هم في الظاهر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنهم مع المؤمنين، فإذا قتل بعضهم سيشاع وسيشاع من المنافقين ويصدون الناس عن الدخول في الإسلام ويقولون أن محمدا أي واحد يدخل في دينه إذا أراد في يوم من الأيام أن يقتله قتله، انظروا قتل فلان لأنه في الظاهر يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فالرسول عليه الصلاة والسلام وازن بين المصلحة والمفسدة، فهو لو قتله هو يستحق القتل لأنه ارتد بكلامه هذا، ولكن قتله فيه دفع وصد للمسلمين عن الدخول في الإسلام، لأن المنافقون سيقولون أن من دخل في دين محمد الوقت الذي يريد أن يقتله قتله. ثم أيضا هذا فيه من المصالح للمسلمين، يعني الحكم ينبغي أن يراعى. لو أن الرسول عليه الصلاة والسلام قتل أولئك الذين ينطقون بالشهادة بحجة أنهم منافقون ولم يستحقوا القتل، لجاء الظلم في المستقبل بعد الرسول صلى الله عليه وسلم في أي عصر من العصور جاء الظلمة يأخذون أهل الحق الذين يدعون إلى الحق ويأمرون بالحق، فإذا أرادوا أن يقتلوهم قتلوهم وقالوا قد قتلوا الرسول عليه الصلاة والسلام لأن هؤلاء منافقون. فهذا به دفع لمثل هذا الفساد الذي سيحدث، فجلب المصالح ودفع المفاسد من القواعد الشرعية. ومن هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما فتح مكة قال لعائشة رضي الله عنها كما في الصحيحين لولا أن قومك حديث عهد بشرك أو بكفر لهدمت الكعبة وجعلت لها بابين، باب يدخل منه الناس وباب يخرجون، لأن قريشا حينما بنوا الكعبة وجعلوها بهذه الصورة وتركوا الباب مرتفع هدفهم من ذلك أنه من أرادوا أن يدخلوه أدخلوه ومن أرادوا أن يمنعوه يستطيعون منعه. فالرسول قال لولا أن قومك حديث عهد بشرك لهدمت الكعبة وجعلت لها بابين. ما الذي منعه أن يهدم الكعبة ويجعلها بابين حتى الناس يدخلون؟ دخول الناس في مصلحة، يعني يكون الناس من أراد يدخل يدخل ومن أراد أن يخرج يخرج، لكن في مفسدة أكبر إذا هدم البيت، لأن قريشا سيقولون إن محمدا لم يأتي بدين جديد وإنما أراد الفخر لنفسه، لأنهم كانوا يفتخرون بالكعبة وهي من مفاخرهم، فإذا غير في هذا التغيير فسيقولون ذلك القول وسيحدث في الناس ارتداد. فالرسول عليه الصلاة والسلام راعى هذه المصلحة العامة فقال لولا أن قومك حديث عهد بشرك لهدمت الكعبة وجعلت لها بابين. أيضا من هذه القاعدة أو في هذه القاعدة أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى الناس بعد الإسلام مباشرة من زيارة القبور، لأن الناس كانوا إذا زاروا المقابر يضربون من أصحابها ما لا يقدر عليه إلا الله، فنهاهم نهيا قاطعا. وبعد أن تبين لهم الإسلام وفرقوا بينه وبين الشرك وبين الكفر، قال عليه الصلاة والسلام: كنت نهيتكم عن زيارة القبور، كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. إذن هو نهاهم في الأول لسد هذا الباب، ثم بعدما اطمأن إليهم وعلم أنهم عرفوا الحق من الباطل، عرفوا الشرك من التوحيد، قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. ولهذا قالوا: ماذا نقول؟ يعني قالوا: ماذا نقول إذا زرناها؟ لأنهم كانوا في الأول حينما يزورونها يطلبون منها ما لا يطلب إلا من الله، يطلبون إزالة المطر، يطلبون الاستنصار عن الأعداء، المرأة تطلب الولد، المريض يطلب الشفاء. هذا الذي كانوا يفعلونه حينما يأتون إلى اللات والعزى وجميع القبور المعبودة من دون الله عز وجل. فقالوا: ماذا نقول؟ قال: قولوا: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، يغفر الله لكم. لأن الموتى انقطعت أعمالهم وهم في حاجة إلينا نحن حتى ندعو لهم، ونحن لسنا في حاجة إليهم، إن نحن ندعو الله: إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فنحن لسنا في حاجة إلى دعوة الموتى، لأنهم قد أفوا إلى ما قدموا ولا يستطيعون أن يعملوا شيئا. أما الحي فما زال في هذه الدنيا يستطيع أن يعمل. إذن عليك حينما تزور المقابر تدعو لأصحابها ولا تدعوهم، أي لا تطلب منهم شيئا، وإنما تدعو لهم بالمغفرة، وأن الله عز وجل يغفر لهم ويوسع عليهم قبورهم. وهذا هو المطلوب من المسلم في زيارة المقابر في كل مكان، ليس في البقيع فقط. ومعنا حجاج الآن ونحن في موسم الحج، الزيارة المشروعة هي التي سمعته أن الإنسان إذا ذهب إلى البقيع أو إلى شهداء أحد أو ذهب في بلاده لأي مقبرة من المقابر، الزيارة المشروعة هي هذه: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون. هذا شيء مؤكد بأننا سنلحق بهم، إنما هناك آجال محدودة، إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فهذه الزيارة المشروعة التي ينبغي للمسلم أن يعملها. ثم الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر فائدة أخرى فقال: تذكركم الآخرة. يعني إضافة إلى الدعاء للموتى تذكركم الآخرة. كيف تذكرنا الآخرة؟ الإنسان في هذه الدنيا يمرح ويصرح ويخاصم ويعمل وناسي الموت، ويعرف أنه سيموت لكن ناسي. فإذا ذهب إلى المقبرة وجد فيها أباه وأخاه وجاره وزميله، وجدهم كلهم هناك في هذا المكان، فيتذكر بأنه في يوم من الأيام سيكون معه، إذن هو يرجع ويصلح من أعماله، لأن الذي يقع عمله. إذن زيارة المقابر فيها فوائد عظيمة، فيها الدعاء للمؤمنين، وكذلك فيها التذكر بأن الإنسان في يوم من الأيام سيكون معهم. وما يكفي هذا، إنما يرجع فيعمل الأعمال الصالحة، بدل ما تكون تتشاجر مع جارك مع إخوانك مع زملائك تعتدي عليهم تظلمهم، تعلم على أنك ستموت وستعاقب وتحاسب، فتبصر من عمل الشر وتبصر من عمل الخير. إذن الزيارة المشروعة هي ما سمعتم، ونتحدث أيضا عن الزيارة المشروعة إضافة إلى ما سبق، وهي السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أن الإنسان الذي يسافر من بلده لقصد الحج ولقصد الزيارة لهذا المسجد، لأن الصلاة فيه بألف صلاة، فإذا وصل هذا المسجد إن دخل وقت فريضة صلى مع الإمام الفريضة، وإن دخل في غير وقت فريضة صلى تحية المسجد، ثم بعد ذلك يسن له أن يذهب ويسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بدون رفع صوت، وإنما يكون بأدب واحترام: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. فتأتي تسلم، إذا قلت السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة، إذا كان الإنسان يحفظ مثل هذا الكلام فيقوله، وإن لم يحفظه فلا يقول إلا ما يستطيع، ولكن لا يأتي بشيء غير هذا، لا يطلب من الرسول شيئا، وإنما يأتي يسلم عليه. كذلك يتقدم قليلا فيسلم على أبي بكر، ثم يتقدم قليلا ويسلم على عمر رضي الله عنهما. هذه الزيارة المشروعة. ثم إذا زرت هذه الزيارة حينما وصلت لا يحصل بك ولا يشرع لك أن تتردد كلما صليت ذهبت بنفسك للسلام، وإنما تصلي وتسلم وأنت في مكانك، وهذا عمل الصحابة جميعا. والرسول عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الصحيح: وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، حيث قال في الحديث: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغون حيث كنتم. ما معنى هذا الحديث؟ يقول: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، أي لا تصلوا فيها النوافل وتقرأوا فيها القرآن، صلوا فيها النوافل وقرأوا فيها القرآن، ولا تجعلوها مثل المقبرة التي لا يجوز للإنسان أن يصلي فيها ولا يقرأ فيها القرآن. ينبغي أن نفهم هذا حينما يقول: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، أي لا تشبهوها بالمقبرة التي لا يجوز الصلاة فيها ولا يجوز قراءة القرآن فيها، وإنما أقرأوا في بيوتكم القرآن وصلوا فيه النوافل. فهذا من جانبين: تؤدي هذه النوافل وتقرأ القرآن في بيتك، أما الفريضة فتصليها في المسجد، لأن لا صلاة في ديار المسجد إلا في المسجد. الأمر الثاني قالوا: لا تجعلوا قبري عيدا، يعني العيد هو الذي يعود ويتكرر. العيد الأسبوعي عندنا يوم الجمعة عيد أسبوعي، وعندنا عيد الفطر يتكرر بعد سنة، وعيد الأضحى الذي سيأتينا أيضا كذلك. فالعيد هو الذي يعود ويتكرر، وهو يقول: لا تجعلوا قبري عيدا، يعني أنت ذاهب جاي ذاهب جاي، لا، هذا ما يصلح. أنت ماذا تريد؟ تريد أن تصلي وتسلم علي، هذه حاجتك في التردد، ما في أكثر من ذلك. ولهذا قال: إن هناك ملائكة سياحين يبلغون السلام، قال: وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. إذا أنت حينما تأتي لهذا المسجد تقصر فيه من الصلاة، لأن الصلاة فيه بأدنى صلاة. وليس معناه من شرط الزيارة أنها لا تتم إلا إذا صليت 40 صلاة، بل تصلي ما تيسر. فإن صليت 100 صلاة فهذا خير كثير، لأن الصلاة بأدنى صلاة. وإن لم يتيسرك إلا 5 صلوات فلا يكلف الله إلا وسعها. أما كون الزيارة لا تتم إلا بهذا الشرط أن تصلي 40 صلاة فهذا لا أصل له ولا أساس له. والحديث الذي فيه من صلى 40 صلاة كتبت له براءة من النار، هذا الحديث فيه كلام، وليس معناه أن من صلى 40 صلاة سيدخل الجنة كتبت له براءة من النار. النار الإنسان لو صلى 40 صلاة ولا 100 صلاة ولكن له أعمال أخرى تخالف تلك الصلاة ارتكب معاصي فلا يعاقب على تلك المعاصي. فالصلاة المطلوب من المسلم إذا كان في الحرم المكي أو في المسجد النبوي، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر على أن الصلاة في المسجد المكي ثلاث صلاة وهنا 10 صلاة، ويقصد الصلاة بقدر استطاعته.